بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ ابدأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك: بعث عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابع: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قرأنا جملة من الآثار المعلقة وبعض الأحاديث المعلقة، والحديث المسند هو قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وهو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس. قال: حدثني إبراهيم بن سعد، وهو الزهري، عن صالح وهو ابن كيسان، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد السبعة الذين قيل عنهم فقهاء أهل المدينة. ومن باب الفائدة هؤلاء السبعة الذين قيل عنهم فقهاء أهل المدينة، ليس متفقا عليهم، ليسوا متفقا عليهم. بمعنى آخر أن الفقهاء السبعة في بعضهم خلاف، وفقهاء أهل المدينة كثر، وكل من قيل عنه إنه من الفقهاء السبعة فإنه فقيه وله شأن في الفقه. لكن ورد ذكر بعضهم عند بعض المحدثين، فاشتهر وذكر الخلاف فيهم العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته. في أواخرها قال: وفي الحديث الفقهاء السبعة وذكر سردهم قال رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس أحد العبادلة، فمن هم؟ من العبادلة من الصحابة؟ عند من؟ عبد الله بن عمر، عبد الله أنا سأذكر ما تقوله. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، ثلاثة. نعم، عبد الرحمن، عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أربعة. تذكر البيت يا حسن؟ أبناء عباس وعمر وعمر، وابن الزبير هم العبادلة الغرر. أبناء عباس وعمر وعمر، وابن الزبير هم العبادلة الغرر. أبناء عباس وعمر وعمر، وابن الزبير هم العبادلة الغرر. ابن عباس أي عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وابن الزبير أي عبد الله بن الزبير. فإذا قال قائل: فأين عبد الله بن مسعود منهم؟ لماذا لم يذكروه؟ فما الجواب؟ أنه تقدمت وفاته، وهؤلاء تأخروا حتى احتيج إلى علمهم أكثر. كم بين وفاة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس؟ كم بين وفاتهما؟ نعم، 35 سنة، 35، 36. نعم. قال: أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت، قال الزهري، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. والشاهد في المناولة أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع كتابه إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى. قال الحافظ رحمه الله: بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي، كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي. وكسرى هو أبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان. ووهم من قال هو أنوشروان، وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة ابن ساوى فتح الماء الواو الممالة، يعني بعدها ألف ممالة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في المغازي. إذن بين الحافظ رحمه الله، بين الحافظ ثلاثة من المبهمين في متن هذا الحديث. الأول: بعث بكتابه رجلا. من هذا الرجل؟ عبد الله بن حذافة السهمي. أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ما اسمه؟ المنذر ابن ساوى. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، من كسرى؟ أبرويز أو أبرويز هم يضبطونه، لكن الاسم العجمي قد يتساهل في ضبطه. أبرويز بن هرمز بن أنوشروان إن كان هكذا ضبطه، إن كان ضبطه هكذا. قال: فحسبت، القائل هو ابن شهاب، فقصة الكتاب عنده موصولة، وقصة الدعاء مرسلة، ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر، ويمكن أن يستدل به على المناولة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. الدعاء: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. يذكر أهل الأخبار والسير أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا المرسل، أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى كسرى مزقه تطاولا وكبرا وتيها، أي من يكون هذا الأمي الذي يخاطب كسرى ويقول له أسلم تسلم؟ من الذي يهدد كسرى؟ غضب فمزق الكتاب. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق، لأن الجزاء من جنس العمل. مزق كتاب رسول الله فمزق الله ملكه، وهذا الذي صار لهم أنهم مزقوا كل ممزق. وهذا المرسل من طريق ابن المسيب رحمه الله، ومراسيل ابن المسيب أقوى من غيرها، لكنها ما تزال في قسم المرسل، والمرسل من قسم الضعيف. أضف إلى ذلك أن ابن شهاب شك فقال: فحسبت، وهذا شك يقدح في الأثر أو في الحديث. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله، وهو عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن، قال: أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو الورد العتكي، أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد، قال: أخبرنا شعبة، وكنيته أبو بسطام، عن قتادة، كنيته أبو الخطاب السدوسي، قتادة ابن دعامة بكسر الدال، عن أنس بن مالك، أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. عندي سؤال: اسمعوا مرة أخرى. قال شعبة: فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. ما إعراب قال أنس؟ نعم، أعيد. قال شعبة: فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. ما إعراب قال أنس؟ سهل صعب، سهل صعب. لا يا عبد الرحمن، ننظر أولا. يا عبد الله، ما عندك؟ أنس خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو أنس أو قائله أنس. وقال، قال أنس. إذا جاء مبتدئ فقال لك فعل وفاعل، قال أنس. قام زيد، أين فاعل قال؟ مستتر، تقديره هو، يعود على قتادة. أنس خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير القائل أنس أو أنس القائل. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى قبله: كتب أو أراد أن يكتب، شك من الراوي، ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية، أي أمر، أي كتب الكاتب بأمره. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، معناه أذن بكتابة الكتاب، أمر بكتابة الكتاب، وهذا عندهم من المجاز. والذين لا يقولون بالمجاز يقولون هذا من باب المعنى الذي يدل عليه السياق والقرينة، قرينة السياق الحاضرة والقرينة الخارجية. فأما القرينة الخارجية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب، نعم، فهذا الذي جعل الكلام على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة أو أمر بالكتابة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقوله: فقيل له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يقرؤون كتابا. إنهم، أي الملوك، الملوك وأمراء المناطق لا يقرؤون كتابا يرد إليهم إلا أن يكون مختوما، ليعرفوا من الذي كتبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكتب، فليس له خط يعرف، ويكتب له أصحابه، وأصحابه يتفاوتون في الخط كما هي عادة الناس، فمنهم من خطه متوسط، ومنهم من خطه جيد، ومنهم من خطه جميل ومنهم من دون ذلك. فإذا ورد الكتاب بهذا الخط وورد كتاب آخر بهذا الخط وورد كتاب ثالث وفي كلها من محمد رسول الله من محمد رسول الله، يقولون ما يدرينا أنه من عنده. لكن إذا كان فيه ختم والختم مطابق قرأوه وعلموا أنه من عند الكاتب أو من عند من أمر بالكتابة. والختم لا يزال موجودا إلى اليوم، ويتطور الختوم تتطور، وفي فترة من الفترات استغنى الناس بالختم عن التوقيع أو بالتوقيع عن الختم، لأن الختم لا يتسنى أن يحمل في كل مكان، إنما يكون في المنزل في المكتب، وأنت تذهب هنا وهناك ولك معاملات ووثائق وشهادات، فاستعاضوا عن الختم، وليس كل أحد عنده ختم، فاستعاضوا بذلك عن ذلك بالتوقيع. ومعنى التوقيع أن يشخط علامة من العلامات على طريقة مخصوصة لا يحسنها إلا هو، غالبا تكون دليلا على أنه شهد ذلك. ثم تطور الأمر وصار بعد ذلك صارت البصمات، والختوم لا تزال موجودة. الأختام لا تزال موجودة، فاتخذ خاتما من فضة قيل له خاتم، إما لأنه في الأول كان من أراد أن يختم الرسالة يتخذ له ختما على شكل خاتم يكون في إصبعه ليسهل استخدامه في أي مكان، وإما لأنه يكون في ختام الكتابة، آخر الكتابة ختامها يطبع ذلك الختم. وقوله من فضة، اتخذ في أول الأمر خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خلع خاتمه وألقاه، فألقى الناس خواتمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة. وقوله نقشه محمد رسول الله، جاء في بعض الروايات أن محمدا سطر ورسول سطر والله سطر، وتقرأ من الأسفل إلى الأعلى، فالسطر الأعلى الله، والذي بعده رسول، والذي بعده محمد، محمد رسول الله. جاء هذا في بعض الآثار التي أوردها ابن أبي شيبة، وأوردها بعض من جمع في الخواتم. وبقي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام يختم به ويتخذه ويتزين به خاتم فضة، إلى أن توفي، فانتقل إلى خليفته أبي بكر، ثم انتقل من أبي بكر إلى عمر، ثم من عمر إلى عثمان، فسقط من عثمان في بئر، قالوا لها بئر أريس، وإذا اتخذ شخص خاتما أو ختما فإنه يكتب فيه اسمه ويكتب فيه ما يناسب ذلك، حسبي الله ونعم الوكيل، بالله، ثقتي بالله، توكلي على الله، توكلت على الله، أو ما أشبه ذلك كما ورد عن السلف، ويكتب اسمه. وأما أن يتخذ الخاتم وفيه نقش رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، هذا فيه نظر عندي، لأنه لم يكن عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، إنما بقي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي بكر وعمر وعثمان، بقي تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الحال على ما هو عليه. ولما سقط من عثمان لم ينقل أنه أمر بأن ينقش خاتما آخر وفيه محمد رسول الله، ولا علم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتخذون خواتم على هذه الهيئة، محمد رسول الله، بل الذي وجد من الأمراء ومن العلماء بعد ذلك خلاف هذا. وقوله محمد رسول الله كلمة مختصرة تؤدي الغرض أتم أداء. محمد رسول الله، هذا الكتاب من محمد، ما صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله. قال كأني أنظر إلى بياضه في يده، لأن الفضة تميل إلى البياض، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ما هو الكنز الأحمر؟ الكنز الأحمر يا أسعد، يا محمد، والأبيض الفضة. الكنز الأحمر الذهب، والكنز الأبيض الفضة، والكنز الأسود النفط. قال فقلت لقتادة، وقوله كأني أنظر إلى بياضه في يده، في أي اليدين؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ، أنه لبس الخاتم بخنصره اليسرى، وجاء أنه لبس الخاتم بخنصره اليمنى، والذي جاء أنه باليسرى أكثر وأقوى. وكونه باليسرى لعله لأجل أن اليمنى كثيرة الحركة واليسرى أقل حركة، فيكون أنسب من حيث أن اليسرى خفيفة وهادئة، بخلاف اليمنى فإنها تستعمل كثيرا في الأخذ والعطاء، في الأكل، في الكتابة لمن كان يكتب، في المصافحة، في إلى آخره. ومن هنا جاءت مسألة اتخاذ الساعة باليدين، بأي اليدين تكون؟ أتكون باليمنى أم تكون باليسرى؟ فمن أخذ عموم فضل اليمين قال إن الساعة التي تضبط الوقت الأولى أن تكون باليد اليمنى لفضل اليمين. كان يعجبه التيمن في كل شيء في أحواله كلها. ومن قال له أن يلبسها في اليسرى استدل بمثل حديث الخاتم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه بيده اليسرى. أعطنا صحيح مسلم
موجود عنده؟
صحيح مسلم طيب حتى لو تنظره من شرح النووي انظر السابع والثامن في كتاب الفضائل صفة النبي صلى الله عليه وسلم السابع والثامن أو التاسع والعاشر. طيب وقوله فقلنا من قال لا بأس باللبس الساعة باليد اليسرى اعتبار أن اليمنى أكثر حركة. وعلى كل من لبسها باليمنى وأخذ بالحديث الذي هو كان يعجبه التيمن وقصد بذلك التيمن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الأخذ باليمين أو نحو ذلك يؤجر على نيته. ومن لبسه باليسرى لا ينكر عليه لبس الساعة. قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. قال الحافظ فائدة لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوجادة ولا الوصية والإعلام المجردات عن الإجازة. وهذه يذكرها أصحاب المصطلح. وكأنه لا يرى بشيء منها. وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث فدل على أنها عنده من المسموع. لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ والله أعلم. كم حديثا قرأناه عند من؟ قرأنا حديثين. الحديث الذي أردناه ذكره في كتاب اللباس بوب عليه النووي تحريم خاتم الذهب على الرجال. أورد أحاديث كثيرة في الخاتم ومنها حديث أنس من طريق حماد عن ثابت عن أنس حماد بن سلمة قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. هذا حديث أنس. قال النووي رحمه الله قال العلماء قال وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع أي في حيث شاءت. قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر. قال: ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها، لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه. وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان، حديث أنه تختم باليمنى وحديث أنه باليسرى. قال الدارقطني: لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة وهي قوله في يمينه، معناه أن رواية في اليسرى أصح. قال: وخالفه الحفاظ عن يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس راويها عن سليمان بن بلال ابن بلال، إلى أن قال: وأما حكم المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. عرفتم المسألة الآن؟ هذه جمل مختصرة من كلام من؟ من كلام النووي رحمه الله تعالى. أجمعوا على جواز التختم في اليمين أو اليسار، لا كراهة في واحدة منهما، وأن التختم يكون بالخنصر. أيتهما أفضل؟ تختم كثير من السلف لبس الخاتم باليمين وكثير لبس الخاتم باليسار، فالذي لبس باليسار فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لبس باليمين فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قصد الزينة هذا المذهب أولى أن يفصل، من لبسه قاصدا للزينة فالتزين باليمين أولى لأن اليمين موضع الإكرام، ومن قصد أنه يستعمله وأراد أن يبتعد بالخاتم عن الامتهان ولئلا يشغله في أصابعه اليمنى التي يستعملها كثيرا فاستعمله في اليسار فله ذلك، كل له وجه.